السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أخواتي. الصوت واضح إن شاء الله. الله يحييكم جميعا. طيب، نبدأ على بركة الله تعالى. عندنا اليوم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم نبدأ بكتاب الصلاة بإذن الله تعالى. وكتاب الصلاة يعني نوعا ما طويل، لكن نحاول أن نذكر رؤوس المسائل مع شرح بسيط لها، ونأخذ أكبر قدر ممكن من المسائل يعني بنوع من الإجمال، بنوع من الإجمال إن شاء الله تعالى بما يفيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، يقول: تقدم أن الطهارة من شروطها دخول الوقت، لأن الطهارة من شروطها. قال: ومن شروطها دخول الوقت، والأصل فيه حديث جبريل، يعني يقصد الأصل في التوقيت، توقيت الصلاة، حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر، أن في حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت، طيب هذه أخذناها، وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله وما لم تحضر العصر، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. الصلاة لغة هي الدعاء، لغة الدعاء والاستغفار. قال الله تعالى: وصل عليهم، يعني وادعوا لهم، إن صلاتك سكن له. واصطلاحا عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، ذات أقوال وأفعال مخصوصة، والمقصود أنها مخصوصة بالدليل الشرعي، افتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. ومن المعلوم أن الصلاة واجبة، بل هي ركن من أركان الإسلام، فهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. يقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والحديث المشهور عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وذكر الركن الثاني وهي إقامة الصلاة، والحديث متفق عليه. وأما الإجماع فالأمة مجمعة على وجوب أداء الصلوات الخمس، على وجوب أداء الصلوات الخمس. يقول المؤلف رحمه الله تعالى قبل: ومن شروطها دخول الوقت. دخول الوقت شرط لصحة الصلاة، فلا يجوز صلاة الظهر مثلا قبل زوال الشمس، لأن قبل الزوال ليس وقتا لصلاة الظهر، ولا يجوز إيقاع صلاة العصر قبل دخول وقتها، وهكذا بقية الأوقات إلا ما استثناه الدليل من الجمع وجواز الجمع بتقديم الوقت مع الوقت الذي قبله، وهذا طبعا له يعني له ضوابطه الشرعية، لكن من حيث الأصل الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا موقوتا، فهي فلكل وقت أو فلكل صلاة وقتها، لا يجوز تقديمها عن وقتها، ويحرم أيضا تأخيرها عن وقتها، ويحرم تأخيرها عن وقتها. وأوقات الصلاة عندنا وقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر الثاني، وهذا باتفاق العلماء، بل هو باتفاق المسلمين، وينتهي بطلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس فقد انتهى وقت أداء صلاة الفجر، وهذا أيضا باتفاق العلماء، وهذا أيضا باتفاق العلماء. فإذا واضح أن وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني، وهو الفجر الصادق الذي يسمى الفجر الصادق، إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس يكون وقت أداء صلاة الفجر قد انتهى. لكن ما هو الأفضل في ذلك؟ هل الأفضل أن يصليها في غلس يعني في شدة الظلام، أم أنه إذا أسفر؟ لأنه من المعلوم أن وقت الفجر يبدأ يطلع الفجر الثاني في وقت ظلمة، في وقت ظلمة، ثم تبدأ الظلمة هذه تتقلص تدريجيا ويدخل عليها النور، فهل الأفضل إيقاع الصلاة في هذه الظلمة أم عندما يسفر؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ومذهب الجمهور وهو الأقرب أن الأفضل في الغلس، أن الأفضل في الغلس عندما يكون الظلام شديدا، لحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في حديث في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه قوله فالصبح كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، ومعنى الغلس كما قلنا شدة السواد، والحديث متفق عليه. فإذا الأفضل في صلاة الفجر أن يصليها بغلس، يعني في، والغلس هو بدايات الوقت، هو في بدايات الوقت، لكن يجوز أن تصلى عند الإسفار، لكن من حيث الأفضل أن تكون في شدة الغلس. وقت الظهر يبدأ بزوال الشمس، يعني عندما ينتصف النهار، وهذا بإجماع أهل العلم كما نقله الإمام بن حجر وغيره، وينتهي وقت الظهر إذا صار ظل شيء مثله، أي شيء يكون ظله طوله يعني مساوي لطوله، فهذا انتهاء وقت الظهر، انتهاء وقت الظهر وبداية وقت العصر، وبداية وقت العصر. ولذلك نقول وقت العصر يبدأ إذا صار ظل شيء مثله، إذا صار ظل شيء مثله، فلا يجوز تأخير صلاة الظهر حتى يكون ظل شيء مثله، لا يجوز تأخير صلاة الظهر حتى يكون ظل شيء مثله. لماذا؟ لأن مصير ظل شيء كمثله هذا يعتبر بداية وقت العصر، ولذلك انتهاء وقت الظهر هو دخول وقت العصر، هو دخول وقت العصر. فإذا نقول العصر يبدأ إذا صار ظل شيء مثله، وبدأت الزيادة يعني بدأ يزداد، فإذا صار ظل شيء مثله لا تصلين العصر، اصبري، فإذا زاد ولو شيئا يسيرا فيكون وقت العصر قد توغل يعني قد دخل، فحينئذ يصلى. مثل وقت الزوال، واحد أراد أن يصلي وقت الزوال، نقول اصبر دقائق معدودة حتى ينتهي وقت الزوال ويبدأ الظل من جهة الشرق فتصلي. وينتهي وقت العصر إذا اصفرت الشمس أو احمرت. إذا اصفرت الشمس أو احمرت، وهذا في وقت الأذان. والمسألة فيها خلاف، وهذا هو القول الراجح. ودليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقد سبق قبل قليل، وفيه وصل العصر والقائل يقول قد احمرت الشمس، قد احمرت الشمس. وهذا وقت الاختيار، وهذا وقت الاختيار. فالمرأة لها أن تصلي في أول الوقت، ولها أن تصلي حتى احمرار الشمس أو اصفرارها، أو اصفرارها. هذا وقت الاختيار. وقت الاضطرار، وقت الاضطرار طبعا هو بعد ذلك إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. فلو طهرت المرأة في وقت الاضطرار فإنه يجب عليها أن تصلي، يجب عليها أن تصلي. وقوله احمرت الشمس يعني يكون اللون بين الصفرة والحمرة الخفيفة جدا، هذا يعتبر نهاية وقت الاختيار في صلاة العصر، في صلاة العصر. طيب يمكن أن أسأل واحد يقول طيب مصير ظل الشيء مثلي، هذا يعتبر داخل في وقت الاصفرار أو الاحمرار، لأن الاحمرار أو اصفرار الشمس أو احمرار الاصفرار الواضح، لأن الشمس طبعا بعد صلاة العصر يراها الإنسان وهي صفراء، لكن المقصود الاصفرار الواضح وهو القريب من الحمرة، وهو القريب من الحمرة. هذا يتم بعد مصير ظل الشيء مثليه، يكون بعد. ولذلك وقت الاختيار نقول من مصير ظل الشيء مثله يبدأ الوقت العصر، ويكون داخلا ضمنه مصير ظل الشيء مثليه إلى احمرار أو اصفرار الشمس. ويبدو والله أعلم أنه إذا صار ظل شيء مثلي فوقت اصفرار الشمس أو احمرارها قريب من البدء، يعني قريب. ولذلك نحن نعرف مصير ظل، نحن نعرف احمرار الشمس أو اصفرارها اللي هو الشرعي الذي نميز به بعد أن يكون مصير ظل شيء مثلي. فهنا يبدأ وقت بعده يبدأ وقت، فهنا ينتهي وقت الاختيار وبعده يبدأ وقت الاضطرار. طيب لو أن أحدا صلى قبل المغرب بركعة، إذا قبل ما تغرب الشمس بدقيقتين كبر للصلاة ثم غربت عليه الشمس، أو مثلا صلىها قبل 10 دقائق وسلم قبل أن تغرب الشمس، نقول في كلا الوقتين يعتبر وقت اختيار. لا ليس وقت اختيار، يعتبر في وقت العصر لكنه في وقت الاضطرار، في وقت لكنه يعتبر في وقت الاضطرار. طيب وقت المغرب يبدأ بغروب قرص الشمس، وهذا واضح، وهذا واضح، وعدم رؤية أشعة الشمس، وهذا بإجماع أهل العلم. وقد يحصل عند بعض الناس وسوسة، وهذا للأسف يعني يكثر عند بعض النساء، تقول والله ما أدري هي غربت الشمس أم لا. طيب أنت إذا كنت لا ترين القرص فإن الشمس قد غابت، حتى أنه في بعض الأحيان يعني يخرجون بعض الناس إلى البر إلى الصحراء ويكونون صائمين فتغرب الشمس عليهم ثم ينتظرون دقائق يقولون حتى نتأكد أنها غربت، مع أن قرص الشمس قد غرب يعني، ولا يمكن لقرص الشمس أن يرجع إلا في آخر الزمان عندما تطلع الشمس من مغربها. لكن في أحوالنا وفي أيامنا هذه إذا تحقق غروب القرص فإن وقت صلاة المغرب قد دخل، فالصائم يكون بذلك قد أفطر. وينتهي وقت المغرب بغياب الشفق الأحمر وهو الضوء الباقي من الشمس، والشفق هو الحمرة، الشفق نعم صلاة العصر في وقت اضطرار فيها إثم لا شك، لأنه وقت اضطرار، لأنه وقت اضطرار. طيب، ووقت العشاء ينتهي وقت العشاء عندما يغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. والدليل قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وحديث عبد الله بن عمرو السابق وفيه ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، اللي هو نصف الليل. وحديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر ليلة العشاء إلى منتصف الليل، وهذا وقت الاختيار الذي يجوز إيقاع الصلاة فيه. أما وقت الاضطرار فإنه يمتد من بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر الثاني، إلى طلوع الفجر الثاني. المرأة ما دامت أنها تصلي في بيتها فالأفضل لها أن تؤخر العشاء، فالأفضل، وسيأتي معنا بعد قليل. طيب، الصلاة بناء على هذه الأوقات بما تدرك، يعني بما تدرك الصلاة؟ الصلاة تدرك بإدراك ركعة، لحديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك الصلاة. الأفضل في أداء الصلاة في أول وقتها، في أول وقتها، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، إلى آخر الحديث متفق عليه. وهذا يدل على فضيلة المبادرة إلى الصلاة، ولا يكون إلا لمن صلاها في أول الوقت. بل إنه في رواية للحديث، في رواية للحديث أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها، لأول وقتها، يعني في قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة، هذه رواية ابن مسعود المتفق عليه الصلاة في وقتها. وفي حديث أم فروة رضي الله عنها في سنن أبي داود الترمذي والحاكم وغيرهم أن قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها، أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها. لكن يستثنى من ذلك أمران، يعني أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها يستثنى من ذلك أمران. أولا العشاء، فالأفضل تأخيرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخر العشاء مرة إلى ثلث الليل ثم قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. لكن الغالب في فعله عليه الصلاة والسلام أنه يصليها في أول وقتها مراعاة لحال المأمومين، لأنه كان يراعي حال المأمومين. فالمرأة في بيتها لا تراعي حال مأموم أو غيره، فإن قدرت على أن تؤخر الصلاة ولو في بعض الأيام يعني يكون أفضل، يكون أفضل. حياكم الله يا أخي. طيب، ثانيا في شدة الحر، في شدة الحر يستحب الإبراد، يعني تأخير صلاة الظهر، لحديث أبي ذر وابن عمر رضي الله عنهم جميعا إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، والحديث متفق عليه. فإذا انكسر الظل يعني في آخر وقت الظهر، في أواخر وقت الظهر، فإنه يصليها. طيب، من فاتته الصلاة فإنه يقضيها فورا. طيب، لو كان عدة أوقات يرتبها، يرتبها. لما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. إذا خاف فوت صلاة العصر، طيب قبل هذه المسألة يعني الترتيب، مثلا يعني واحد من الناس مثلا أو امرأة مثلا أو فتاة أو غير نام عن عدة صلوات وكان غير متقصد لذلك، فإن الصلوات تصلى مرتبة، يعني من نامت عن صلاة الظهر والعصر والمغرب ثم قامت فإنها تصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم تصلي العشاء. طيب، مسألة من خافت فوات الصلاة، مثلا امرأة لم تصلي العصر وتذكرت قبيل خروج وقت المغرب، يعني هي ما صلت العصر فدخل عليها وقت المغرب فلم يبق من وقت المغرب إلا 10 دقائق، يعني لا يكفي إلا لصلاة واحدة، فهل تصلي المغرب هنا ثم تصلي العصر أو أنه يجب عليها أن ترتب تصلي العصر وتصلي المغرب؟ طيب ما رأيكم؟ يعني هي لم تصلي العصر ودخل عليها وقت المغرب ولم يبق بوقت المغرب إلا دقائق فقط، لا تكفي إلا لإقامة صلاة واحدة، أيهما تصلي؟ طيب يا أم ضياء، لماذا تصلي المغرب؟ طيب صحيح، هذا هو الجواب الصحيح، هذا هو الجواب الصحيح، تصلي المغرب، لماذا؟ لأنه في وقتها، فلو أنها صلت العصر تكون صلت العصر في غير وقتها، ثم إذا أرادت أن تصلي المغرب بعدها تكون أيضا في غير وقتها، فكونها تدرك وقت صلاة المغرب أفضل، تصلي المغرب لأنه في وقتها، والعصر في أصلها فاتت، العصر يعني حتى لو صلاة العصر تعتبر فائتة، فتدرك المغرب في وقتها أفضل. طيب أحسنت. طيب إذا خاف، طيب نحن قلنا أن يصلي الحاضر أو المغرب ثم يصلي الفائتة لأنها أولى بالوقت، لأنها أولى بالوقت. طيب يعني مثلا الامرأة صلت المغرب في وقتها وتذكرت أنها طبعا تصلي العصر بعدها، تصلي العصر بعدها، نحن نقول هنا أنه الترتيب سقط، لماذا؟ لأنه المغرب في وقتها فتصليها، يعني تدرك وقت المغرب، لا وقت المغرب كله، والمقصود من غروب القرص إلى قبيل غروب إلى قبيل نعم غروب إلى قبيل إلى قبيل ذهاب الشفق أو غروب الشفق الأحمر. طيب امرأة صلت المغرب ثم تذكرت أنها لم تصلي العصر، فصلاة المغرب بالنسبة لها صحيحة، تصلي بعدها العصر. طيب لو كبرت في صلاة المغرب وتذكرت أنها لم تصلي العصر، كبرت في صلاة المغرب الآن ثم تذكرت أنها لم تصلي العصر، ماذا تفعل؟ سأخذ أول إجابة فقط علشان الوقت. طيب صحيح، صحيح تتمها، نعم تكمل صلاة المغرب، هذا صحيح. لا هي لا تقطع الصلاة، لا تقطع الصلاة بعد أن تصلي، تصلي بعد أن تصلي لأنها كبرت الصلاة، لأنها كبرت الصلاة، لكن لو لم تكبر الصلاة نقول لا صلي العصر أولا ثم صلي المغرب لأن الوقت متسع، لأن الوقت متسع. طيب بعد ذلك ستر العورة، وهذا من شروط الصلاة، ودليله ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة. والمرأة يشترط فيها أن تغطي عورتها بما لا يصفها ولا يشفها ويظهر لونها، ويظهر لونها. وفي الحقيقة أنه الكلام عن قضية اللباس وغيره والزينة وغيرها هذا موضوع طويل، وقد وعدت إن شاء الله بإقامة دورة خاصة إن شاء الله حول أحكام الزينة، حول أحكام الزينة يعني نتحدث فيها عن هذه القضايا، لأنه أغلب الخلل عند النساء في قضية الزينة، في قضية تحصيل الزينة، كيف تحصل الزينة. كثير جدا جدا من النساء من تقع في الحرام وتقع في كبائر الذنوب بسبب الزينة، مع أن الزينة المباحة هي أكثر من الزينة المحرمة. يعني الزينة مباحة، يعني الآن لو لاحظتوا أدلة التحريم، يعني أدلة تحريم الزينة على المرأة قليلة، ليست كثيرة، والإباحة كثيرة جدا، الإباحة كثيرة جدا. لكن الكثير من النساء، يعني أنا لا أدري كيف تفكر، تذهب إلى الأشياء التي حرمت فتريد أن تطبقها أو تريد أن تدور حولها. طيب يا شيخ النمص هل هو محرم؟ نعم. طيب يا شيخ لو كذا لو كذا، ابتعدي عن النمص كله، احرصي تمام الحرص ألا تقتربي من النمص أبدا. بعض النساء لا تريد أن يعني أن تكون قريبة من النمص، لكن تريد فتوى بالحرام، وهذه إشكالية أن يقترب المسلم من الحرام لأنه يوشك أن يقع فيه. طيب نقول ستر العورة، العورة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا العورة المغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فهذه كل بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، وقال بعض أهل العلم إلا الوجه والكفين طبعا في الصلاة، وقال بعض أهل العلم يجوز لها أن تكشف في الصلاة وجهها وكفيها وقدميها. وثبت عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. وهذا الحديث موقوف طبعا على عائشة، لأن هي قالت تصلي في الخمار والدرع إذا غيب ظهور قدميها. لكن هذا له حكم الرفع، لأن أم سلمة رضي الله عنها أخذت هذا الكلام أو هذا الحكم من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فيما يتعلق بالعورة المخففة. العورة المخففة هي عورة الطفل الصغير، وهي السوءتان القبل والدبر، وقد حدده بعض العلماء بسبع إلى عشر سنوات، وأما ما زاد عن ذلك فبعورة البالغ. لكن هذا يعني يختلف بحسب يعني الطفل، بحسب يعني والمراد الذكور، أما الإناث لا، فإنها تلحق بالمرأة. يعني تحديد العمر هنا ليس على إطلاقه، يعني الزمن يختلف والأجسام تختلف، ترجع مثل هذه الأمور إلى درء المفاسد، وهذا أولى من إطلاق الجواز فيها. العورة المتوسطة عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وهذا لا إشكال عليه، وهذا لا إشكال فيه. طيب أي سؤال نجيب عليه في آخر المحاضرة، آخر الدرس، لأنه الدرس طويل باقي علينا. طيب استقبل قبل كذلك من شروط الصلاة قوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر مسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني اتجاهه. كذلك النية شرط لصحة الصلاة، يجب تعيين وقت الصلاة، فلا بد أن ينوي الظهر للظهر، لا بد أن ينوي الظهر للظهر، يعني إذا أراد أن يكمل الصلاة يكون ناوي في قلبه. وأما النية بالكلام فإنها محرمة، لأن النية محلها القلب، لأن النية محلها القلب. الأصل في الأرض الطهارة، والصلاة تجوز في كل الأرض لقوله عليه الصلاة والسلام وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، وهذا في حديث جابر الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم. ويستثنى من ذلك، يعني هناك أماكن نهي عن الصلاة فيها مثل المحل النجس، المحل النجس، كذلك طهارة البدن، طبعا هذه تابعة للمحل النجس، لأنه الأماكن التي نهى عن الصلاة فيها أولها المحل النجس، المحل النجس. تابع للمحل النجس أن يكون الثوب الذي يصلى به طاهرا، قوله تعالى وثيابك فطهر. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحائض إذا أصابها دم الحيض أن تغسله ثم تصلي فيه. كذلك طهارة البدن، البدن لا بد أن يكون طاهرا. ثانيا من الأماكن التي نهى يعني الصلاة فيها المقبرة، والصلاة فيها محرمة بل هي باطلة، قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والحديث متفق عليه. كذلك الحمام وهو مكان الاغتسال، وهذا يختلف عن مكان قضاء الحاجة، لقوله عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. كذلك أعطان الإبل، أعطان الإبل وهي التي تبرك فيها مطلقا أو التي تقيم فيها وتأوي إليها، هذه ينهى عن الصلاة فيها، لحديث جابر بن سمر رضي الله عنه وفيه قال أصلي في مبارك الإبل، قال لا، قال لا، والحديث رواه مسلم. كذلك الحش وهو مكان قضاء الحاجة، و يعني لا يجوز الصلاة فيه، لا يجوز الصلاة لأنه يعني مكان قضاء الحاجة واحتمال وجود النجاسة فيه كبير. أما المكان المغصوب الذي ذكره المؤلف فإن الصلاة فيه هي صحيحة أنها محرمة، لكنها صحيحة، لكنها صحيحة، ويأثم لأنه قد غصب الأرض، ويأثم لأنه قد غصب الأرض. طيب الباب الذي بعده باب صفة الصلاة، باب صفة الصلاة، وهذا الباب إن شاء الله سوف نجلس معه قريب من النصف ساعة. وأي سؤال اكتبيه الآن، أي سؤال يأتي إليك اكتبيه الآن كي لا ننساه، ثم نرجع إليه بعد قليل بحيث تكتبيه مرة، أو اكتبيه لديك في ورقة وقلم ثم اكتبيه ثم تنقلينه إلى هنا، لأنه أريد أن أسرد المسائل سردا. طيب أولا يجب التلفظ بي الله أكبر، لا بد عند تكبيرة الإحرام أن يقول الله أكبر، وكذلك في انتقال الصلوات إلا في قول الإمام سمع الله لمن حمده وقول المأموم مع الإمام ربنا ولك الحمد والتسليم، أما الباقي فلا بد من التلفظ بي الله أكبر، لقوله عليه الصلاة والسلام فكبر فكبر، وهذا في حديث المسيء صلاته وهو حديث مشهور. كذلك بعد ذلك رفع اليدين، يعني رفع اليدين، وهذا يكون مع التكبير أو قبل التكبير أو بعده على خلاف بين أهل العلم. المهم أنه عند التكبير ترفع اليدين حذو المنكبين، وهذا سنة على قول جماهير أهل العلم. ومن السنة أيضا القبض، يعني تقبضين الشمال باليمين، تضعين اليمين فوق الشمال إما على الصدر أو على البطن أو على السرة، لأنه لا يختص بموضع معين. طبعا قبض اليمين على الشمال هذا متواتر الحديث، لكن الموضع الذي يضع فيه ورد ثلاثة مواضع، قيل على الصدر، قيل على البطن، وقيل تحت السرة، ويعني لم يثبت حديث صحيح في ذلك، فالأمر صيان، يعني الأمر نعم صيان. المواضع التي يرفع فيها، التي يشرع فيها رفع اليدين يعني مع التكبير أو مع التسميع أو مع قول ربنا ولك الحمد، هذه المواضع أربع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. وعند القيام من التشهد الأول ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. ورفع اليدين والتكبير ثبت فيه التكبير مع رفع اليدين، وثبت فيه رفع اليدين ثم التكبير ثم التكبير. طيب، أيضا موضع اليدين عند التكبير حذو المنكبين، المنكبين الكتفين، أو حذو الأذنين أو بينهما، أو بين الأذنين والمنكبين، أو بين الأذنين والمنكبين. والأفضل في ذلك هو تطبيق هذا وهذا وهذا، لأنها كلها سنة ثابتة على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، صيغ دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح له صيغ كثيرة، منها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وأيضا اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أو اللهم باعد بين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وأيضا وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا من المسلمين، وغيرها من أدعية الاستفتاح. وقد ذكر الشيخ الألباني في كتابه صفة الصلاة، ودعاء الاستفتاح سنة وليس واجبا، وهذا باتفاق أهل العلم. ثم بعده الاستعاذة وهي سنة، والاستعاذة تقال فقط في أول الصلاة، يعني في أول ركعة تقولين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في الركعة الثانية لا تقولين أعوذ من الشيطان الرجيم قبل القراءة. لماذا؟ لأن القراءة متصلة مع الأدعية، فكله ذكر. الاستعاذة لها ثلاث صيغ، ومن السنة الإتيان بصيغة في صلاة، وفي صلاة أخرى الإتيان بصيغة أخرى، وهكذا، يعني تطبيقا للسنة. السلام. والصيغ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصيغ الثاني أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، الصيغ الثالث أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. والبسملة قراءتها سنة، واختلف أهل العلم هل يسر بها أم يجهر بها، والأظهر أن الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام، الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام الإصرار، والقليل من فعله الجهر. فنقول الأكثر من فعلك أن يكون إصرارا بالبسملة، ولو جهرت بها في بعض الأحيان فهو خير. طيب، بعد ذلك بعد البسملة تقرأ الفاتحة، والفاتحة للإمام معروف أنها ركن من أركان الصلاة، لكن بالنسبة للمأموم ففيه خلاف بين أهل العلم، والأظهر أنها تقرأ في السرية ولا تقرأ في الجهرية، لأنه لا يستحب للإمام أن يسكت بين الفاتحة وبين السورة إلا بمقدار ما يترد إليه نفسه، والمأموم مطالب بأن ينصت لقراءة الإمام، فليس هناك فائدة من قراءة المأموم مع قراءة الإمام، لأن فيه تشويش عليه، يعني كيف يقرأ الإمام في الجهر وتقرأين أنت معه؟ فالأفضل في ذلك ألا تقرأ، تسقط الفاتحة في صلاة الجهرية، إلا إذا سكت الإمام سكتة طويلة، لأن بعض الإمام يسكت بين الفاتحة وبين السورة، فتقرأين الفاتحة. والتأمين قول آمين هو سنة، هو السنة، لكن فضله عند الله عز وجل عظيم. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويستحب الجهر بالتأمين للإمام والمأموم، الإمام والمأموم. ويقرأ بعد ذلك بعد الفاتحة يقرأ الإمام سورة أو يقرأ آيات ويقرأها مرتلة وتزيد الصوت بالقراءة والصوت هي السنة ثبت عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وثبت عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به متفق عليه. وصلاة الفجر يعني الصلوات تختلف القراءة فيها، ففي صلاة الفجر الأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام أنه يطيل في القراءة، والقليل من فعله القراءة من قصار المفصل والمتوسط من فعله عليه الصلاة والسلام القراءة من يعني السور المتوسطة الصور المتوسطة مثل يعني صلاة الفجر مثلا يوم الجمعة يقرأ في سورة السجدة وهل أتى على الإنسان، فهذه من السور المتوسطة. أما في صلاة الظهر فكان يقرأ من طوال مفصل أو من أوسطه والعصر يكون نصف قراءة الظهر يعني نصف القراءة في صلاة الظهر، أو أنه يقرأ بأوسط المفصل صلاة المغرب الكثير من فعله عليه الصلاة والسلام القراءة بقصار المفصل، والقليل من فعله عليه الصلاة والسلام القراءة بطوال المفصل مثل مرة قرأ الأعراف وقد قرأ الأنفال مرة. وأما العشاء فالقراءة بأوسط المفصل وقصاره القراءة في سنة الفجر طبعا يقرأ الكافرون ثم الإخلاص وأحيانا يقرأ آية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في له آخر وجه من الجزء الأول، وفي الركعة الثانية يقرأ قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يقرأ هذه الآية في الركعة وكذلك في سنة المغرب يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية سورة الإخلاص. طبعا هو الغالب الفعل على الصلاة والسلام، ولو قرأ مرة في غيرها بغير هذه السور فلا بأس بذلك. طيب ثم انتقل إلى الركوع ويكبر للركوع والتكبير للركوع، وعموم تكبيرة الانتقالات كلها واجبة إلا تكبيرة الإحرام تعتبر ركنا من أركان الصلاة. طيب ثم بعد ذلك يقول سبحان ربي العظيم، وهذا واجب ويكون الظهر متساوي ويمسك ركبتيه بكفيه بيديه ويفرج بين أصابعه يعني يفرج بس حتى تمسك جيدا. وفي الركوع يقول سبحان ربي العظيم لو مرة واحدة، ويقول سبح قدوس رب الملائكة الروح، يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، ويقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم. كل هذه الأذكار ثابتة في الركوع. ثم يقول سمع الله، ثم يقول الإمام سمع الله لمن حمده، يقولها الإمام فقط ولا يقولها المأموم. المأموم يقول مع الإمام يقولان بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده يقولان ربنا ولك الحمد. وهذه لها أربع صيغ، منها ربنا ولك الحمد وربنا لك الحمد، واللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. كل هذه الصيغ ثابتة، تقول مرة هذه ومرة هذه. ثم تقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك. ويقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ويقول أيضا عند الرفع من الركوع يقول لربي الحمد، كل هذا سنة. ثم بعد ذلك السجود، والسجود هو يعني إما في النزول على اليدين أو الركبتين، والأمر في ذلك يسير، لكن لا بد من السجود على الأعضاء السبعة كلها، فهو ركن من أركان الصلاة. ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى، يستحب يقول ثلاثا، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالق. وأيضا يقول اللهم، ويقول أيضا اللهم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. ويقول أيضا سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم، ويقول سبوح قدوس رب الملائكة. المرأة إذا صلت في بيتها لديها القدرة على أن تقول كل هذه الأذكار، فأنت عندما ترجع للمذكرة إن شاء الله احفظي هذه الأشياء وقوليها في كل صلاة بل في كل سجود. والسجود على حائل بينه وبين، أحيانا تسجدين على رمل ويكون خشن، أو أحيانا شدة البرد، فيجوز أن تضعين شيئا تسجدين عليه. ووضع الكفين على السجود الأفضل أن تكون مفرجة الأصابع، تكون يعني الأصابع مفتوحة، تكون الأصابع الأصابع تكون ملتصقة، واليدين مفرجتان يعني مفتوحتين اليدين لكن مفرجة الأصابع، مفرجت الأصابع. وينهى في السجود عن الافتراش، عن الافتراش يعني تضعين إلى المرفقين على الأرض، وهذا لا يجوز، بل يوضع الكفان فقط على الأرض ويرفع المرفقان. أما وضع المرفقين يعني بحيث يكون كله على الأرض فهذا لا يجوز، والحكمة من ذلك أنه سجود خمول، أنه سجود فيه خمول. أو ضم العضدين إلى الصدر بحيث لا يأخذ كل عضو حقه بالسجود، فهذا أيضا ينهى عنه. ثم بعد ذلك الجلسة بين السجدتين، ومن أذكارها رب اغفر لي رب اغفر لي، وكذلك اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، على أن الحديث الآخر هذا فيه ضعف، فيه ضعف. وصفة الجلوس صفة الجلوس بين السجدتين مثل الجلوس للتشهد الأول الافتراش، يعني تنصبين رجلك اليمنى وتقعدين على أسفل القدم اليسرى. وهناك جلسة تسمى جلسة الاستراحة، بعد أن تنتهي من السجود الثاني وتريدين أن تقومين للركعة الثانية تجلسين جلسة خفيفة، وأن تسمى جلسة الاستراحة وليس فيها ذكر، وهي جلسة خفيفة للراحة طلبا للراحة. وهذه لا تفعل مع الإمام، تفعلينها إذا صليت لوحدك، إما في صلاة الفريضة لوحدك في البيت أو في صلوات النوافل تفعلينها أحيانا، تفعلينها أحيانا. التشهد الأول والجلوس له واجبان، كلاهما واجبان، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تركهما سجد لهما سجود السهو فقط. وكما ذكرنا صفة الافتراش نصب القدم اليمنى والجلوس على القدم والجلوس على أسفل القدم اليسرى، هذا في التشهد الأول. أما في التشهد الأخير إذا كان في الصلاة تشهدان فالتورك التورك، وهو فرش القدمين جميعا وإخراجهما من الجانب الأيمن، أو فرش اليمنى وإدخال اليسرى بين فخذ وساق الرجل اليمنى، أو نصب اليمنى وإخراج اليسرى من تحت الساق اليمنى، يعني بحيث تكون المقعدة على الأرض، ليس هناك قدم تجلسين عليها، ليس هناك قدم تجلسين عليها. والتشهد الأخير والجلوس له ركنان من أركان الصلاة. وثبت في التشهد صيغ كثيرة، منها التحية لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهناك غيرها مذكور في المذكرة عندكم، وتشير بالأصبع، تشير بالأصبع اليمنى بالسبابة، تسمى السباحة، وتشير بأصبع واحد، تشير بأصبع واحد، ولها صفتان تقرؤونها في المذكرة. لا يستحب تحريك الأصبع، لا يستحب تحريك الأصبع، بل فقط تشيرين به إشارة، تكون هذه الإشارة ثابتة مع الأدعية، مع الأدعية عند الدعاء، مثل السلام عليك أيها النبي، هذا يعتبر السلام علينا وعلى عباد الله، اللهم صل على نبينا محمد، إلى نهاية التشهد أو إلى قبيل السلام، لأنه كل الذي سوف يأتي يكون أدعية، يكون أدعية. في الجلسة بين السجدتين لا يستحب الإشارة بالأصبع. موضع البصر عند الجلوس يكون مقارب للأصبع، يعني كأنك تنظرين للأصبع بإشارة. ولأننا نهينا عن رفع الأبصار في الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لا ترجع إليهم أبصار. وهذا في صحيح مسلم، ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء، أو لتفضحن أبصارهم. والأفضل أن تكون الكفة اليمنى على الكف على الركبة اليمنى، أو على الفخذ أو على آخر الفخذ، وكذلك اليد اليسرى، وكذلك اليد اليسرى. كذلك من المسائل أنه يجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو ذكر الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى محمد، وهذا واجب في التشهد الأخير. وهناك أدعية قبل السلام ينبغي عدم الإخلال بها والإتيان بها، مثل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب، أيضا: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ثم تتخيرين من الدعاء ما شئت، ثم تتخيرين من الدعاء ما شئت، ثم بعد ذلك السلام. والأظهر أن الأولى واجب والثانية سنة، سنة. فتسلمين بعد فراغ الإمام من الصلاة، بعد فراغ الإمام من الصلاة. طيب، هناك أذكار ما بعد التسليم، وهي يعني ليست بالقليل، وقد ذكرتها، ذكرت ما صح منها، تجدونها في المذكرة، وهي للفائدة، وهي للفائدة إن شاء الله تعالى. طيب، نكتفي بهذا القدر، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستهجئة. طيب بالنسبة للمفصل يا أخوات، المفصل من القرآن ما ذكرنا المفصل هو من قاف، طبعا المسألة فيها خلاف طويل، من قاف إلى عمة، ثم من بعد عمة إلى الضحى الأوسط، ثم من بعد الضحى إلى سورة الناس هذا القصار، لكن من قاف إلى عمة يعتبر الطوال. بالنسبة لي ظهر الأخت هالة سألت عن أصلت بالبنطلون لبس، لا إذا كان تحت، إذا كان فوقه جلباب يعني وفضفاض لا يشف ولا يصف ولا يصف كما ذكرت أمة الله، نعم صلاة صحيح. نعم، وضع اليدين تحت السرة أو على الصدر أو غيره كله للرجال وللمرأة، كله للرجال وللمرأة. نعم، القدمان الأرجح أنهما تغطيان في الصلاة. نعم، يمكن الجمع بين حديث التغليس وحديث أسفروا، فإنه نعم ذكره بعض أهل العلم، لكن الأظهر التغليس لأن الصحابي يقول ثم كانت صلاته بعد التغليس، فكأنه ذكر آخر الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان تفضل أنه كان يغلس في صلاته. نعم، تغطى القدمان. ننصحه بأنه يصلي العصر الذي لم يدرك، يعني لم يتذكر إلا وقت الاضطرار، نقول يجب عليه وجوبا أن يصليها، وإذا لم يصليها وقت الاضطرار الآن وترك حتى غروب الشمس ماذا يستفيد؟ لا يستفيد شيئا، ويكون قد ارتكب كبيرة، كبيرة من كبائر الذنوب بأنه تعمد إخراج الصلاة عن وقتها. هو لكي يا أختي لكي لا يتشبه بالمنافق والشيطان، لأن المنافق يرقب الشمس، فإذا يعني أرادت أن تغرب صلى، وأيضا الشمس كانت تغرب بين قرن الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام، فالمسلم يصلي في الأوقات التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام. من صلت وقدمها مكشوفة صلاته صحيحة، لكن نقول نحن تغطي قدمها في الصلاة، تغطي قدميها في الصلاة. الله يجزاكم خير، آمين. نعم، المعذور يصليها في وقت الاضطرار، لأن أحيانا المرأة لا تطهر إلا في وقت الاضطرار فتصلي العصر. حديث العجن هذا حديث غير صحيح، حديث العجن حديث هو غير صحيح، هو غير صحيح. وعموما النزول والقيام على أي صفة كانت فإنه يجوز يعني. إذا طهرت وقت العصر فإنها لا تقضي الظهر، ذكر بعض أهل العلم أنها تقضي الظهر، لأنه الظهر والعصر يقولان وقتان يجمعان فيعاملان معاملة وقت واحد في قضية الظهر، لكن الأظهر الذي ظهر لي أنها لا تصلي إلا العصر، لأن الظهر قد بدأ وانتهى وهي حائض. اختلف أهل العلم في النزول على اليدين أم القدمين اختلافا طويلا، وقد نص ابن تيمية على أنه يجوز النزول على القدمين أو اليدين أنه يجوز بالإجماع، أنه يجوز بالإجماع، فلا حرج في النزول على القدمين أو على اليدين. يعني المسألة يسيرة إن شاء الله. نقول الأفضل للمرأة أن تصلي وأن تصلي مغطية قدميها. يعني أم سلمة ذكرت أنها تغطي، أنها تغطي قدميها، وأن يظهر لأنها لا أنها تغطي قدميها، وأنها ربما تأثم إذا لم تغطيهما في الصلاة. لكن ما كانت محتاجة لذلك، فهذا تكشف قدميها لا بأس، إذا كانت محتاجة لا بل يجوز. نعم يجوز السجود على الخمار أو الطرحة، يجوز. الأفضل أن لا تسجد على شيء متصل بها بثيابها، يعني تصلي على غير. لكن أحيانا المرأة تأتي إلى مصلى ويكون في روائح في الأرض وغيرها، فتصلي على طرحتها وعلى خمارها، يكون هذا بالعكس، هذا هو أفضل، هذا هو الأفضل، لأن الروائح تذهب الخشوع. طيب جزاكم الله خير على نكتب بهذا القدر. و يعني إذا كان لك أسئلة، سبحان ربي العظيم، الأفضل أن تقال ثلاث، ويجوز أن تقال واحدة فقط. يجوز أن تقال واحدة فقط. طيب إذا كان هناك أسئلة يمكن أن توضع هناك في الاستفسارات العلمية. إن شاء الله هذه الليلة سأضع الدرس إن شاء الله والواجب. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وبما نسمع، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.